أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الباب يقول فيه المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. لما كان الصبر عبادة من العبادات، وأن هذا الصبر في بني آدم قليل، أفرض له الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى له هذا الباب، أفرض له باب خاص ليبين أنه من كمال التوحيد. فمن كمال توحيد الإنسان أن يصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. وكما قال أهل التزكية، كما ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن الصبر على أقسام: صبر على طاعة الله تبارك وتعالى. الإنسان لا شك أنه يجد مشاق في العبادة، فالعبادة بها مشاق، الصلاة بها مشقة، الصيام به مشقة، حتى إخراج أموال الزكاة بها مشقة، الحج به مشقة. فلابد أن نصبر على هذه الطاعات، فصبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله تبارك وتعالى، بأن يمسك الإنسان نفسه عن معصية ربه تبارك وتعالى، فهذا نوع من أنواع الصبر. فإذا ابتلي الإنسان بعرض المعاصي عليه فإن هذا بلاء، بلاء من الله لابد أن يصبر عليه. وهذه العبادة ما هي إلا تكليف من الله تبارك وتعالى، وهي داخلة في المعنى الإجمالي لأنواع الابتلاءات. فالله عز وجل ابتلاك ببعض المأمورات حتى تأتيها، ونهاك عن بعض الأمور حتى ينظر، وهو أعلم بحالك تبارك وتعالى ينظر ماذا تصنع. وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة، وهذا ما يعنينا. إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه يقول ماذا؟ يقول: ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، لأن من لا صبر له على الآتي: من لا صبر له على الطاعة، ولا صبر له عن المعصية، ولا صبر له على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة، فإنه يفوته أكثر الإيمان. أكثر الإيمان يفوت الإنسان إن كان الإنسان لا يصبر على عبادة ربه، إن كان الإنسان لا يصبر على يعني اجتناب المعاصي، لا يصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، فما هو الباقي من الإيمان عند صاحبنا هذا؟ باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، ما قدره الله عز وجل على الإنسان من أنواع الابتلاءات. إذن الصبر كما يقول العلماء في اللغة هو الحبس، الحبس والكف، وفي الشريعة حبس النفس عن الجزع، حبس النفس عن الجزع. أي صبر؟ نتحدث عن القسم الثالث الذي هو الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والسخط والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. إنسان يصبر يحبس نفسه ألا يجزع إذا مات ولده أو فقد ماله أو نحو ذلك من أنواع الابتلاءات، ولا يتشكى بلسانه إن أصيب بمرض أو فقر أو نحو ذلك، ولا يظهر هذا الجزع على جوارحه فتجد أنه يشق ثيابه ويلطم خده ونحو ذلك. إذن مناسبة الباب لكتاب التوحيد، يقول أراد المصنف بهذا الباب بيان وجوب الصبر على الأقدار وتحريم السخط منها من هذه الأقدار، لأن ذلك ينافي كمال التوحيد. وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يعني يعتقد أن هذا المصاب الذي حل به إنما هو من ربه تبارك وتعالى، إذا اعتقد هذا فيسترجع الله جل ثناؤه في هذا البلاء. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يهدي قلبه إلى الصبر. الإنسان إن كان مؤمن بالله تبارك وتعالى ويوقن في قلبه أن هذا المصاب الذي حل به إنما هو من ربه تبارك وتعالى، فإن العدة تأتي من الله، يهدي قلبه يصبر قلبه. نرى أناس فقدوا أبناءهم، فقدت الزوج والأولاد، الأسرة كلها قتلت، وتجد أن فيها من الصبر ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ومن يؤمن بالله يعلم أن هذا المصاب إنما هو من ربه تبارك وتعالى، يهدي قلبه، يثبت الإنسان، يثبت الإنسان. ولهذا تجد أن أهل الجزع وأهل اللطم والنياحة ونحو ذلك فيهم من ضعف الإيمان ما فيه، أبعد ما يكون عن العبادات، أبعد ما يكون عن الإيمان الحقيقي بربه تبارك وتعالى. ولهذا من الإيمان من التوحيد الكامل عند الإنسان الذي نربى عليه والذي يعني نعمل به ونسعى إلى تحصيله جاهدين، هو إيمان راسخ بأن كل شيء وقع وحل للإنسان إنما هو من تقدير رب العزة تبارك وتعالى. يقول علقمة في هذه الآية قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعني يرضى بتقدير ربه تبارك وتعالى ويرضى بالمقضي الذي هو المصيبة التي حلت به. إذن مناسبة الآية أن فيها دليل على فضيلة الصبر وأنه من كمال توحيد الإنسان. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، اثنتان يعني خصلتان هما بهم في الناس هما بهم كفر. هو قال كفر ونكرها، لماذا؟ يقول الشراح جاء بلفظ الكفر منكرا ليدل على أن هذه الخصلة من شعب الكفر، يعني من صفات أهل الكفر، وليس هي من الكفر أصالة، يعني هي من الكفر الأصغر من صفات أهل الإيه؟ أهل الكفر عياذا بالله. الطعن في النسب يعني العيب في أنساب الناس، هذا الرجل من البلدة الفلانية وهم بخلاء، هذا الرجل من البلدة الفلانية وهم لا يفهمون ولا يفقهون، هؤلاء يتصرفون بهذا الطريق، هذا اسمه عيب في الأنساب وفي الأوطان. يقول والنياحة على الميت، وهذا هو الشاهد، النياحة على الميت عياذا بالله من الشرك الأصغر، من الكبيرة من الكبائر كما يقول جل العلماء، نياحة على الميت رفع الصوت عند المصاب لأن هذا دليل على ماذا؟ دليل على جزع الإنسان وعدم رضاه. إذا جزع الإنسان وجزع قلبه فإن هذا لا شك أنه ينطح على جوارحه، كما أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فكذلك النفاق إن وقر في القلب صدقه العمل، كذلك الجزع إن حل بالقلب صدقه العمل، بمعنى أنه يظهر على جارحة الإنسان من أنواع النياحة وعدم الصبر ونحو ذلك. إثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت، فدل على وجوب الصبر حال حدوث المصاب. ولهما، يعني الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود، ليس منا، يعني ليس من طريقتنا، هذا وعيد، هذا من باب الوعيد، ليس منا، لا نقول أنه كافر بالله العظيم، لا، وإنما ليس على طبيعتنا وليس من منهجنا وليس من سنتنا من ضرب الخدود. الخد معروف، خص الخد هنا لأنه الأغلب، وإلا لو أن إنسان ظل يضرب على صدره يدخل في هذا الوعيد، لو أن إنسان ظل يضرب على رأسه على كتفه على أي شيء داخل في هذا الوعيد. ليس منا من ضرب أي شيء في جسده، ومنها الخد لأنه الغالب. وشق الجيوب، الجيب معروف مدخل الرأس، مدخل الرأس من الثوب، إذا شق هذا الجيب كما هو معلوم، ودعا بدعوى الجاهلية، الجاهلية ما قبل الإسلام، والمقصود بلفظ الجاهلية كل ما كان يفعله أهل الجاهلية وجاء الإسلام فهدمه، ودعا بدعوى الجاهلية اللي هي تدعو بالويل والثبور ونحو ذلك لما يموت زوجها، فتقول هذه الألفاظ المعلومة التي يقولها بعض أهل الإسلام الآن. يبقى الحديث فيه دليل على تحريم السخط على مقدور الله تبارك وتعالى وما قدره، وأن ذلك من الكبائر. حديث أنس أن الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء، الحديث حسن حسنه الإمام الترمذي، قال: إن عظم الجزاء، يعني من كان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم، إن من عظم البلاء مع عظم إن من عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما كسر بلاء الإنسان، وإياك أن تتمنى، فإن معافاة الله تبارك وتعالى أحسن، فقد يؤتى الإنسان الأجر الكبير ولم يبتلى، وشهد هذا في علمائنا في ظاهر الأمر أنهم لم يبتلوا. لكن من كان بلاؤه أعظم فأجره أعظم، ولهذا تجد أن أئمة أهل السنة ما من إمام إلا ومعه بلاء. الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل له المحنة المشهورة، الإمام مالك له المحنة المشهورة حال الفتوى المعروفة، ما من إمام إلا وله محنة وله بلاء. فالبلاء سنة من سنن أهل الصلاح، أي رجل صالح تجد أنه حل به من البلاء، ولكن الله تبارك وتعالى عافى العلماء علماء أهل السنة الهدى المهتدين، عافاهم من البلاء في الديانة، عافاهم من ابتلاء في الديانة. فقد يبتلى الإنسان في ديانته، يعني يكون إنسان صالح فيحل البلاء عياذا بالله في ديانته، وهذا أعظم أنواع البلاء حال وجود بلاء في عبادته. كان إنسان مثلا يصلي صلاة الجماعة، كان رجل من الدعاء فترك الدعوة، ترك الصلاة صلاة الجماعة، ترك تحفيظ القرآن، ترك أعمال الخير، هذا بلاء. إياك أن تظن أن هذا شيء يعني عارض، لا، هذا بلاء حل في الديانة، وهو أعظم أنواع البلاء. أهون أنواع البلاء ما كان في الدنيا من مرض أو فقر أو نحو ذلك، فهذا يعني يطيقه الصابر المحتسب. قال: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. تنبه، لا يعني هذا، لأن مفهوم المخالفة دايما فيه ضعف في الفهم، معنى هذا أن الله إن لم يحب، دليل عدم حب الله للإنسان أنه لا يبتلى،
أو لم يبتلى؟ نقول لا، ليس هذا بفهم صحيح، وإنما برهان وعلامة من علامات حب الله للعبد أن يبتلى. فلا تظن بإنسان صالح مرض بمرض عياذا بالله خبيث، أو حل به فقر يعني لا يعلمه إلا الله، لا تظن تقول والله هذا الرجل طالما حدث فيه هذا يبقى هو ليس بصالح، فيه نفاق أو نحو ذلك. لا، ده بالعكس، ده مثل هذا دليل وبرهان على صلاحه وعلى تقواه، وليس العكس. ولا يعني هذا أن يكون الله عافى أحدا أن يكون هذا الرجل فيه من الفساد وفيه من هذه الأمور، لا، لعل الله عز وجل دفع أنواع البلاء عن صاحبنا هذا بالدعاء. فقد يكون كتب الله عز وجل بلاء على إنسان فيدعو الإنسان ويقول اللهم ارزقني مثلا حفظ كتاب الله، أو ارزقني المال الفلاني، فيمنع حفظ القرآن مثلا، أو يمنع هذا المال، أو يمنع تسديد الدين، ولكن يقبل رب العزة تبارك وتعالى هذا الدعاء فيصرف عنه بلاء كان قد كتبه الله عز وجل عليه، فيصرف عنه بسبب هذا الدعاء. قال: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، فمن رضي فله الرضا من ربه تبارك وتعالى، ومن سخط فله السخط عياذا بالله له من الله عز وجل العقوبة. يبقى فيه بيان علامة محبة الله تبارك وتعالى لعبده، وبيان حكمته فيما يجريه تبارك وتعالى على العباد من المكروهات. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. يعني إذا أراد الله بالعبد وكان قد أصاب مثلا ذنب أو نحو ذلك، أو كتب الله عز وجل عليه بلاء، فإن من علامات هذا أن يعجل له العقوبة في هذا الحياة الدنيا، يذنب ذنبا فيعاقبه الله على هذا الذنب في الحياة الدنيا، يذنب الذنب فيمنع الرزق، يذنب الذنب فيؤذى من قبل بني آدم أو يبتلى من قبل بني آدم. هذا من الخير، لا يظن الإنسان أن هذا من الشر، بل هو من الخير، إذ كفر الله عز وجل عنك هذه الخطايا. يدخل في هذا الحدود أن يكون الإنسان فعل جرما فيأتي إلى الإمام ويطلب أن يقيم عليه الحد حتى يكفر عنه في هذه الحياة، في هذه الحياة الدنيا، وقد حدث هذا لبعض الصحابة. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به، يعني يجيء يوم القيامة فيستوفي الله عز وجل هذا الذنب من العبد عياذا بالله، حتى يوافي به يوم القيامة. الحديث يعني أخرجه الإمام الترمذي بإسناد حسن. يبقى فيه الحث على الصبر على أنواع البلاء التي تحل بالإنسان في هذه الحياة الدنيا وإن كرهها الإنسان. باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء في الرياء. الرياء أن يقصد الإنسان أن يري الناس أنه يعمل عملا على صفة معينة ويضمر في قلبه صفة أخرى، كما عرفه الشارح هنا. الرياء على قسمين، الرياء على قسمين: شركي كفري مخرج عن الملة عياذا بالله، وهو أن يظهر الإنسان الإسلام والإيمان ويبطن الكفر والنفاق. رجل يعيش بيننا، يصلي مثلنا، يصوم كصومنا، يحج كحجنا، يضمر في قلبه الكفر، هو ليس بمسلم، هو بس يدعي الإسلام لغرض من الأغراض حتى يعيش مثلا وسط المسلمين، أو يعمل عمل من أعمال أهل الإسلام، أو يحصل مالا أو نحو ذلك، أو يعلم أخبار أهل الإسلام مثلا. وقد رؤي هذا، رؤي من هو صاحب لحية بل ويخطب الجمعة، وإذ به بعد ذلك رجل يتجسس على أهل الإسلام، رؤية هذه، وكان الناس يصلون وراء مثل هذا الرجل. الشاهد أن هذا نفاق، يظهر الإسلام ويبطن في قلبه عياذا بالله الكفر، هذا رياء شركي كفري، وهو يناقض التوحيد وهو الرياء الأكبر. الرياء الثاني هو الشرك الخفي الذي يتحدث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأعلى، الشرك الخفي، وهو الإرادة أو إرادة الإنسان بالعمل غير وجه الله تبارك وتعالى. طبعا هذا ينافي كمان التوحيد وهو محبط للعمل، يعني يصلي الإنسان لغرض من الأغراض، يصلي لا لله وإنما يصلي ركعتين حتى يراه الناس أنه يصلي مثلا، هذا رياء. هذا الرجل يضمر الكفر؟ لا، لا يضمر الكفر، هو مسلم مؤمن في باطنه، لكنه عمل هذا العمل لغير وجه الله، قال والله أنا أتصدق بالمال الفلاني، يباهي به الايه؟ يباهي به الناس، هذا رياء اسمه أو شرك خفي. هذا الشرك الخفي العلماء يقسمونه إلى قسمين، تنبهوا، يقسمون هذا الشرك الخفي إلى قسمين. القسم الأول أن يكون أصل هذا العمل لغير وجه الله تبارك وتعالى، هذا عمل غير مقبول، عمل حابط عياذا بالله. مثاله ينفق ليقال منفق، يصلي السنن مثلا ليقال أنه مواظب على السنن، فأنشأ العمل لماذا؟ أنشأ العمل ليقال، تعلم ليقال عالم، حفظ القرآن ليقال حافظ، مفهوم أنفق ليقال منفق، وأنشأ العمل لغير وجه الله تبارك وتعالى مع أنه مسلم مؤمن في باطنه، هذا عمل حابط، هذا شرك أصغر، هذه الأولى، العمل كله حابط عياذا بالله. القسم الثاني من هذا الشرك هو أن يبتدئ العمل لله تبارك وتعالى، ينشئ العمل لوجه الله، يصلي ركعتين لله، ولكنه لما رأى أن فلان يلاحظه أطال الركوع وأطال السجود، أراد أن يخرج صدقة لله 10 جنيهات، فلما رأى الناس تكتب وتذكر من دفع وقيمة الإيه اللي دفعه، قال خلاص أخرج 100 عشان الناس إذا رأوني يقولوا أنا صاحب العمارة الفلانية أو كده وتصدق 10 جنيه، ده الرجل ساكن عنده تصدق بـ100، فيتصدق بـ100 لأجل هذا. طب تنبه، هو أنشأ الصدقة لمين؟ يعني حال إخراج 10 جنيهات كانت لمن؟ لله. فلما زادت 90 كانت لمن؟ للناس، من رحمة رب العزة تبارك وتعالى أن يقبل الأولى ويرد الثانية، مش يحبط العمل كله. فقال العلماء من أنشأ العمل لله وخالطه رياء حبط ما خلط فيه ولا يحبط أصل العمل، والله عز وجل رؤوف بعباده. قال تعالى وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إذن مناسبة هذا الباب في كتاب التوحيد، قال أنه لما كان الرياء مخلا بالتوحيد محبطا للعمل الذي قارنه، ناسب أن ينبه المؤلف عليه على التفصيل بقى اللي احنا ذكرنا. فمن كان يرجو أو قال قل، يعني قل يا محمد لأهل الإسلام إنما أنا بشر مثلكم ليس لي من صفات الربوبية ولا من صفات الألوهية وإنما أنا بشر تفضلت عليكم بأن أوحي إلي وعصمني الله تبارك وتعالى في هذه الفضائل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فلما كان الله واحدا سبحانه وتعالى له التفرد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، حق للعبد ألا يتقرب بعبادة إلا لمن؟ إلا لله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه الذي يعلم أنه سوف يلقى الله ويرجو الثواب حال لقائه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح لا يكون إلا بشيئين، الأول إخلاص العبادة لرب العزة تبارك وتعالى، الثاني موافقة لرسول الله، يعني متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخلصا لله فقط مقبول العبادة؟ لا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو على السنة. الصحابي الذي قام فصلى، مسيء، حديث المسيء ده، صلى لمن؟ لله تبارك وتعالى، بس صلى على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ارجع فصلي فإنك لم تصلي، صلاة غير صحيحة، صلاة غير مقبولة، لأنها على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مناسبة الآية للباب أن فيها الأمر بالإخلاص، بإخلاص العمل من الشرك الذي منه الرياء. يبقى الرياء منه شرك مخرج من الملة، ومنه شرك أصغر، وهذا الشرك الأصغر منه محبط للعمل كله، ومنه ما يحبط ما خالطه من إساءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني عن مشاركة أحد مع الله تبارك وتعالى في العمل، تعمل العمل من أجل الله تبارك وتعالى وفلان. لا، قال: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يعني قصد بهذا العمل مع الله مخلوق، خلي بالك، هو قصد من؟ الله تبارك وتعالى، ولكنه جعل مع الله مخلوق آخر عياذا بالله. قال: تركته وشركه، لم أقبل عمله بل أتركه لذلك الغير. يقول يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهو الحديث القدسي، أنه يتبرأ من العمل الذي دخله مشاركة لأحد بريال أو غيره، لأنه سبحانه لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه جل ثناؤه. ومناسبة الحديث أنه يدل على عدم قبول العمل الذي دخله رياء أو غيره من أنواع الشرك. يقول عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم، ألا أخبركم بما أخوف، يعني أشد خوفا، أفعل تفضيل، هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. المسيح الدجال الذي يتعوذ منه الإنسان في كل صلاة لشر فتنته عياذا بالله. رجل يقول للمطر أنزلي المياه، يقول للسحاب أنزلي الأمطار تنزل، أمسكي تمسك، يقول للأرض أخرجي ما فيك من نبات تخرج، أمسكي تمسك، يقول لهذا مت يموت، وهذا فتنة عظيمة، معه جنة ومعه نار، يعني عنده عياذا بالله من تلبيس الألوهية شيء إيه؟ شيء كثير. ده الميت بيعبد، فما باله برجل فيه مثل هذه الفتنة الكبيرة. إيه اللي شر من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى، قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي سماه خفيا لأن صاحبه يظهر ليه؟ يظهر العمل لله ويبطل خلاف ذلك. وقد يكون فيه نوع خفاء على بعض الناس، يعني بعض الناس قد يسهو والشيطان يعني يلبس عليه فيجعل العمل لغير وجهه وهو لا يدري، يظن أن هذا لله. يقول يعني بعد ما دفعت المئة، صاحبنا هذا صاحب العشرة، ها، بعد ما دفعت المئة تكون لغير وجه الله؟ نعم، هي لغير وجه الله، وإنما الأولى فقط هي التي أخرجت بالله تبارك وتعالى. يقول الرجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. يزين الصلاة، يحسن بقى الركوع والسجود ونحو ذلك حتى يراه الناس على هذا السمت الايه، على هذا السمت الحسن عياذا بالله. يبقى فيه تحذير من الرياء، وفيه تفسير هذا الرياء، ان مثل هذه الافعال من الرياء. ثم قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هنا تنبيه هام جدا. هناك بعض الأحاديث، طبعا التبويب ظاهره إيه؟ أن أي عمل يعمله الإنسان ويرجو من وراء هذا العمل الديني ثواب دنيوي فإن هذا من الايه؟ ها؟ من الشرك، صح؟ طب تنبه، عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه نصوص كثيرة. يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. صل رحمك، ودي عبادة ولا لا؟ هذه عبادة من العبادات. هيقول لك الآتي: يبسط لك في رزقه، يعني تبقى غني من أسباب الغنى، وكذلك ينسأ له في أثره، تعمر تبقى 50 سنة، لا 60 أو 70. طب هذا الثواب، هذا الأمر ده دنيوي ولا؟ طيب هل يشرع لك إن اللي أنت تصل الرحم لله وترجو الرزق أن يبسط الله عز وجل لك الرزق، وده أمر دنيوي؟ هنا بقى التفصيل، تنبه. يقول أهل العلم: أنك تعمل العمل أولا خالصا لمن؟ لوجه الله تبارك وتعالى، وحال استحضارك هذا الثواب الدنيوي فأنت على حالتين. الحالة الأولى أن يكون الشرع سواء في الكتاب أو في السنة نص على ثواب دنيوي في هذا العمل الأخروي، فحينها يشرع لك أن تطلب وتنوي بهذا العمل ثواب الله مع هذا الأمر الدنيوي. وأما إن لم يشرع أو يشرع في الكتاب أو في السنة ثواب على هذا العمل دنيوي، فلا يحل لك حينها أن تطلب أجرا دنيويا من وراء هذا العمل، ويكون هذا من الخلل، ويكون هذا من الايه؟ من الرياء أو من الشرك أو نحو ذلك من هذا التخليل. يبقى الآن العمل الذي يعمله الإنسان لله عبادة، إما أن يكون الشارع رتب عليه أجرا دنيويا فلك أن تنويه، وإما أن يكون رتب عليه لم يرتب عليه أجر دنيوي فلا يجوز لك أن تنويه حينها. يقول: يبقى مناسبة الباب لكتاب التوحيد بيان أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد ويحبط العمل، ويفترق عن الباب الذي قبله اللي احنا قرأناه أن هذا عمل لأجل دنيا يصيبها، تنبه، والمرائي عمل لأجل المدح. يبقى في الرياء لما عمل ليه؟ عشان يصيب دنيا؟ لا، إنما عمل ليمدح، ليقال منفق، ليقال مصلي، ليقال عالم، ليقال قارئ. أما في هذه الحال عمل لأجل دنيا يصيبها، يعمل العمل حتى يحصل هذه الحياة الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا، يريد بعمله ثواب الدنيا وما فيها من أجر، وزينتها نوفي إليهم، يعني نوفي لهم هذا الثواب بأعمالهم، تأخذ أجرك في الحياة الدنيا. قال: أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. لماذا؟ لأن كل الأعمال يريد بها إيه؟ يريد بها أمر دنيوي، لا يريد أي شيء، يحفظ القرآن فلوس، يريد إيه؟ مال، يعلم أحد أموال، وهكذا، لا يريد بكل عمل إلا أن يحصل دنيا، إلا أن يحصل دنيا. كما حال عياذا بالله ظاهر، يعني كثير ممن يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى يعمل به، يعني لا يقرأ الربع إلا بألف جنيه ولا 2000 جنيه، وهكذا بمثل هذه الصورة. طيب لو قالوا حد فقير ولا حاجة لا يملك مالا، مثل حتى لو وافقنا على هذه البدع لا يذهب إليه ولا يفعل مثل هذا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هذه الأولى. وحبط ما صنعوا فيها، حبط بطل ما صنعوا فيها في الآخرة، فلم يكن لهم ثواب عليه لأنهم لم يريدوا به الآخرة. قال: وباطل ما كانوا يعملون، خلاص كل ما كانوا يعملون هذا باطل. يبقى الآيتان فيهما، يقول: يقول مناسبة ذكر الآيتين في الباب أنهما بينتا حكم من أراد بعمله الدنيا ومآله في الدنيا والآخرة، يحصل في الدنيا هذا الايه هذا الأمر، لكن في الآخرة ليس له عياذا بالله إلا النار. في الصحيح يعني صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس سقط وهلك وخاب وخسر عبد الدينار. تعلمون عبد الدينار كثير في أزماننا، عبد المال حتى من المتدينين، يعني بعض المتدين عبد الدينار، مفهوم؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة ثوب خز، تعس عبد الخميل القطيفة، يعني ممكن يبيع دينه عشان شيء، ممكن ثوب من الثياب أو طعام أو نحو ذلك. إن أعطي رضي، إن أعطيته يرضى عليك، وإن لم يعط سخط. الأمر مش الرضا والسخط الأمر ديني، لا، ده لمجرد الإيه؟ الإعطاء، أعطاه من أعطاه صالح أو طالح. قال تعس وانتكس، تعس في هذه الحياة الدنيا، وانتكس يعني عاوده المرض، عاوده البلاء، دائما وأبدا في بلاء. وإذا شيك فلم تقش، تعس وانتكس. وإذا شيك، شايف النبي بيده عليه إزاي، يعني إذا أصابته شوكة في قدمه فلم تقش، يعني لا يستطيع أن يخرجها من إيه؟ من قدمه، فتظل هكذا فيه. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. طوبى، قيل الجنة وقيل شجرة في الجنة، وهذا الأشهر، هذا موعده، برجل آخذ، بعبد آخذ، شوف في الأول عبد الدرهم، هنا طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يمسك اللجام في سبيل الله، يعني رجل يجاهد في سبيل الله. وهنا المعنى لا تحصر المعنى في مجرد القتال بس في سبيل